أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ومتعلق اليمين كمتعلق النذر في اعتبار كونه طاعة أو مباحا راجحا دينا أو دنيا أو متساويا. الكلام في الدرس الأخير من كتاب النذر، يقول: متعلق اليمين كمتعلق النذر، متعلق اليمين كمتعلق النذر، يعني كما أنه في متعلق النذر اشترطنا شروط، أيضا هنا نشترطها. النذر هناك لابد أن يتعلق بطاعة أو مباح راجح، هنا أيضا يقول في اعتبار كون هذا المتعلق طاعة لله أو مباحا راجحا دينا أو دنيا أو متساويا. إذا صححنا تعلق النذر بالمتساوي، إلا أنه لا إشكال هنا يعني في اليمين في تعلقها، تعلق اليمين بالمباح خلافا للنذر، حيث وقع الخلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أن النذر هل يتعلق بالمباح الراجح وبالمباح المتساوي الطرفين أم لا، لا يتعلق بهما أو يتعلق بخصوص المباح الراجح. وقع هذا الخلاف في النذر، أما في اليمين فلا، حتى وإن كان متساوي الطرفين لا يوجد خلاف بينهم في ماذا، في التعلق. يقول: إلا أنه لا إشكال هنا يعني في اليمين في تعلقها بالمباح خلافا للنذر، حيث وقع الخلاف. وأيضا ومراعاة الأولى فيها، وعليه فإن كان الفعل أو الترك راجحا تعلق به اليمين، وأما إن كان الفعل أو الترك مرجوحا فلا تتعلق به اليمين. اليمين تتعلق بالراجح أو المتساوي، وأما إذا كان الرجحان بالعكس كما لو كان اليمين متعلق اليمين مرجوح فلا. ومراعاة الأولى، وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي إذا كان الطرفان متساويان، يعني لا يوجد به الترجيح، فهنا ماذا نأخذ بمقتضى اليمين، وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي. وظاهر عبارته يعني عبارة الماتن هنا عدم انعقاد المتساوي، وظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوي. من وين هذا الظاهر؟ لأنه قال متعلق اليمين كمتعلق النذر، فإذا رجعنا إلى متعلقنا، فإذا رجعنا إلى متعلق النذر، أعطني مجال الآن أوضح. ظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوي، ليه؟ لأن لإخراجه من ضابطة النذر أو من ضابط النذر. إذا رجعنا إلى النذر نجد أن الماتن هناك في باب النذر قال: وضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا، فلا يشمل المتساوي. النذر عند المصنف في هذه اللمعة لا يشمل ماذا؟ المتساوي. قال: وضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا، فأخرج المباح المتساوي من ضابط النذر. وعليه فبما أن اليمين متعلق اليمين كمتعلق النذر، إذا مقتضى هذا أيضا أنه ماذا؟ أن متعلق اليمين أن اليمين لا يتعلق بماذا؟ بالمتساوي. وظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوي، يعني عدم انعقاد اليمين المتعلق بالمتساوي لإخراجه من ضابط النذر، مع أنه لا خلاف فيه هنا يعني في باب اليمين. وإن وقع الخلاف في باب النذر إلا أنه في باب اليمين لا خلاف، مع أنه لا خلاف فيه هنا كما اعترف به المصنف رحمة الله عليه، كما اعترف به في الدروس. ثم يقول: والأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين. يعني شنو هو الأولوية متبوعة؟ يعني لا بد أن يكون لا بد أن يكون متعلق اليمين إما متساويا أو راجحا مو فيه أولوية في الفعل، أما لا يصح أن يكون فيه أولوية في الترك، يعني أن يكون الوفاء باليمين مرجوحا لا يصح. خب لو حصل الرجحان بعد ذلك، حصلت الأولوية بعد ذلك، قال شخص والله لا أفعلن كذا، هذا الفعل كان متساويا إلا أنه صار بعد ذلك مرجوحا، فالأفضل أن لا يأتي به. خب يقول والأولوية متبوعة، يعني يتبع الأولوية حتى لو أن هذه الأولوية طلعت بعد انعقاد اليمين، يعني أول شيء عقد يمينه وكان متساويا أو كان الفعل راجحا، بعد أن عقد يمينه تحول الفعل من راجح إلى مرجوح لعلة أخرى، حلف أن يتزوج بهند، هند كانت مؤمنة الآن صارت من النواصب، أو لا خلنا نقول صارت من حتى نصح الزواج بها مثلا، نقول لا لم تصر من النواصب لكن صارت من المنحرفين عن خط الولاية، هنا صار الزواج بها مرجوح، قال والأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين. خب ما هو دليلهم على أن الأولوية متبوعة حتى لو طرأت بعد اليمين؟ استدلوا لها بجملة من الروايات، أول شيء استدلوا لها بالتسالم، أن الفقهاء تسالموا على أن الأولوية متبوعة، يعني الإنسان إذا وجد إذا رأى أن يمينه قد تعلق بشيء مرجوح بعد أن كان هذا الشيء راجح صار هذا الشيء مرجوح فلا يفيد يمينه، هذا الفقهاء تسالموا عليه. مضافا إلى هذا التسالم من الفقهاء نجد أن جملة من النصوص أيضا دلت على ذلك، مثل الرواية رقم 29475 يرويها الشيخ الكليني 29475 يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن أبي علي الأشعري يعني أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار يعني أبي الصحبان عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد بن الأعرج، الرواية معتبرة جميع الرواة، محمد بن إسماعيل خب واضح أنه ابن بزيع، علي بن النعمان موثق، سعيد الأعرج، إذن جميع الرواة سند لا كلام فيها. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ قال ما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها، إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها، يعني انعقد يمينك فرأيت خيرا منها، كأنما حدث أمر رجح الطرف المعاكس، فرأيت خيرا إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها. ونظيرها أيضا الرواية رقم 29496 29496 يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى معبر هكذا وعنه عن أحمد، معطوف على الرواية التي قبلها يعني عن الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة أو زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها، لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا، مو فقط الرجحان الديني بل حتى الرجحان الدنيوي، فلا شيء عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصيا لا تفعله ثم تفعله. على أي حال الروايات في هذا الباب في الجملة يعني متباشرة من جهة ابن فضال، من جهة ابن فضال عبد الله بن بكير على القول بأنه فصح. نعم خب بمعنى انحلال اليمين إذا صار الرجحان في الطرف المعاكس، والأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين، وعليه فلو كان البر اولى في الابتلاء، البر يعني الوفاء بالنذر اولى في الابتلاء، ثم صارت المخالفة اولى، ثم صارت المخالفة اولى اتبع. ولا كفارة يعني اتبع المخالفة ولا كفارة، خالف ولا كفارة. خب بعد ذلك يقول وفي عود اليمين بعودها يعني بعود الأولوية بعد انحلالها، بعد انحلال اليمين وجهان. متفقين؟ الآن حلف الشخص في أمر متساوي الطرفين أو في أمر راجح، بعد قليل انعكس الوضع وصار هذا الطرف الراجح مرجوحا، فصار الوفاء فانحل النذر أو عفوا انحل اليمين. بعد أن انحل اليمين، بعد أن انحل اليمين بمدة رجع مرة أخرى وصار الإتيان بالفعل راجح، كما في مثالنا السابق هند صارت مؤمنة مرة أخرى ومحتاجة إلى التزويج مثلا، فهل يصح الشيخ علي أو فهل يجب على الشيخ علي أن يفي بيمينه أم لا؟ يقول وفي عود اليمين بعودها يعني بعود الأولوية بعد انحلالها يعني انحلال اليمين وجهان، وجه للعود ووجه لعدم العود. وجه العود والرجوع ما هو؟ وجه العود أن الأولوية قد رجعت، تلك الأولوية السابقة قد رجعت، والمفروض أن المدار على وجود الأولوية، أليس كذلك؟ والأولوية قد رجعت، فيجب عليك يا جناب الشيخ أن تفي لله بيمينك، هذا وجه العود. وجه عدم العود أن يقال أن اليمين انحلت بزوال الأولوية السابقة بعد أن زالت الأولوية في المرة الأولى، كانت الأولوية موجودة زالت بزوال هذه الأولوية انحلت اليمين، ولا مجال لعود اليمين حتى وإن عادت الأولوية. ليش؟ لأن عود اليمين يحتاج إلى سبب جديد، والمفروض عدم وجود السبب الجديد. السبب الجديد يعني شنو؟ يمين جديد، والمفروض عدم وجود ماذا؟ هذا اليمين الجديد. اليمين الأول انحل وانتهى، دفناه رحمة الله عليه، خلاص ما لنا حاجة في اليمين الأول. بعد زوال الأولوية انحل في اليمين الأولى، ورجوع اليمين يحتاج إلى سبب جديد، والمفروض أنه غير موجود. خب أي الوجهين هو الصحيح؟ قد يقال بأن الصحيح أن يفصل بينما إذا كان قد خالف مقتضى اليمين، بما إذا كان قد خالف مقتضى اليمين، فما لو حلف أن لا يضرب عبده زيد، أن لا يضرب عبده زيدا، وهنا أو عبده زيدا، فهنا كانت هناك أولوية ثم زالت هذه الأولوية فضرب زيد، المولى ضرب عبده. خب في مثل هذه الحالة انحلت اليمين بالمخالفة، انحلت اليمين بالمخالفة، نفرق بينما إذا كان قد خالف مقتضى اليمين بعد زوال الأولوية وقبل عودها أم لم يكن قد خالف. إن كان قد خالف فلا دليل على العود، أما مجرد الزوال الآن ولو للحيضات لا دليل على أنه تنحل اليمين به. ليش؟ لأن التعليق في الرواية فوجدت خيرا من يمينك فدعها، مجري الوجدان ظرف ماذا؟ متى أدع؟ ظرف وجود الأولوية المعاكسة، والحال أني حينما أردت أن أخالف اليمين لا توجد أولوية معاكسة، بل الأولوية في طرف اليمين. التفت وياي، حينما أردت أن أخالف تارة أخالف قبل رجوع الأولوية من جديد، فهنا يصدق أني وجدت خيرا من يميني فتركتها. وتارة أخرى لا، تزول الأولوية ثم تعود مرة أخرى فأريد أن أخالف الآن. أقول لا مجال للمخالفة الآن، يعني حينما أريد أن أخالف ماذا؟ الأولوية في طرف اليمين، لا يقال أني وجدت خيرا من يميني فتركتها. اتضح الفرق؟ نقول لعل الصحيح أن يفصل بيننا إذا كان هذا المكلف هذا الحالف قد خالف مقتضى اليمين فنحكم بانحلال اليمين حينئذ وعدم عودها مرة أخرى حتى لو عادت الأولوية، وبينما إذا كان لم يخالف مقتضى اليمين بعد زوال الأولوية وأراد الآن بعد رجوع الأولوية أن يخالف فنقول لا، اليمين باقي على حالها ولا نحكم بانحلالها. أما لو لم ينعقد ابتداء اليمين، يعني أما لو لم ينعقد ابتداء للمرجوحية لم تعود. شوف في أول الأمر حينما أراد أن ماذا أراد أن يحلف كان مقتضى اليمين مرجوح، متعلق اليمين مرجوح مو راجح، مرجوح، واليمين لا يتعلق بالفعل المرجوح كما أكثر ما يتعلق بالمتساوي نعم، أما بالفعل المرجوح لا يتعلق. خب حلف لله أن يأتي بهذا الفعل المرجوح، قل لا ينعقد النذر أو لا ينعقد الحلف عفوا، بعد أن حلف ولم ينعقد بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد شهر صارت الأولوية في متعلق اليمين، هو حلف أن يتزوج بهند المخالفة والزواج بها مثلا مرجوح لبعض الحيثيات مثلا، جيد، الآن بعد شهر تابت هذه المرأة وعادت إلى الصراط المستقيم، جيد، هل يصح لك أن هل يجب عليك أن تفي بيمينك؟ يقول لا، أما لو لم ينعقد اليمين ابتداء للمرجوحية لم تعود حتى وإن تجددت، وإن تجددت الراجحية يعني بعد ذلك مع احتماله، يعني مع احتمال ماذا؟ مع احتمال الانعقاد. لعل وجه الاحتمال ان يقال ان المدار انما هو على وجود الاولوية، وحيث انه افترضنا ان الاولوية موجودة الان ولو بعد مدة من التلفظ باليمين فينعقد اليمين، هكذا قد يقال لتقديم هذا الاحتمال الذي أشار إليه الشهيد الثاني، فإنه قال لا لم تعد وإن تجددت بعد ذلك مع احتماله. مو اتضح الآن وجه التقريب أن المدار على الأولوية والمفروض أن الأولوية موجودة الآن فينعقد اليمين. خب جواب هذا الكلام واضح، لأن اليمين لم ينعقد من أول الأمر، لم ينعقد من أول الأمر، فانعقاده بعد ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى سبب، والسبب مفقود. ثم يقول واعلم أن الكفارة تجب لمخالفة مقتضى الثلاثة، واعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة. أي ثلاثة يا شيخ عبد الهادي؟ اليمين والناذر والعهد، أو اليمين وأخويه العهد والناذر. واعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة عمدا اختيارا، يعني متعمدا في المخالفة ومختارا فيها، ليس بمكره ولا ناسي ولا غافل ولا جاهل. وعليه فلو، هي الفاء تصريح على ما ذكره سابقا من أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة عمدا اختيارا، يفرع على هذا الحكم يقول فلو، الفاء للتصريح قلنا، فلو خالف ناسيا، يقولون الإنسان من النسيان مسلم، فلو خالف ناسيا أو مكرها رفع السيف عليه وقيل له خالف نذرك، إكراه هنا، أو جاهلا مكره ناتي جاهل فلا حنف لم يحنث بيمينه أو بنذره أو بعهده. ليش؟ لرفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني شنو رفع؟ حديث الرفع رفع عن أمتي دفع، منها ما استكره عليه، منها النسيان والخطأ وما لا يعلمون. لرفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه، طبعا هي مو ما لا يعلمون، هي رفع عن أمتي الخطأ، لأن ما لا يعلمون، ما لا يعلمون جاية في شنه، في سياق الجهل بأقل الحكم. أما هنا خالف جاهلا بحيثيات ماذا؟ جاهلا بأن هذه مخالفة للنذر، قد يكون يعلم بأقل الحكم لكن يجهل الموضوع، مو يجهل الحكم. خب، لرفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فحديث الرفع بناء على ان المرفوع هنا ليس مجرد المخالفه، ليس مجرد المؤاخذه، ترفع المؤاخذه. هم عندهم بحث طويل في حديث الرفع، هل ان المرفوع يا شيخنا شيخ علي هو المؤاخذه؟ الله عز وجل لا يعاقبك على النسيان، أو لا، المرفوع هو المؤاخذة، عفوا، أو أن المرفوع هو الحكم، لا يتوجه الحكم إليك، وبالتالي فما يترتب على الحكم من كفارات إلى آخره لا يترتب عليك أيضا، لا يتوجه إليك خطاب بماذا؟ بالوفاء بالنذر. وبالتالي فإذا خالفت وأنت نافي في ظرف النسيان لا يتوجه إليك خطاب بترك عفوا بالوفاء بالنذر، فمخالفتك لا يترتب عليها أثر لأنك لست مخاطبا بالوفاء حينئذ. هناك مسلكان، الذي ذكره هنا بناء على رفع المؤاخذة فقط، أن المرفوع هو المؤاخذة، وأن تبعات الحكم عفوا بناء على أن المرفوع هو تمام الأحكام، عفوا يصح كلام الشيخ الإسلامي، بناء على أن المرفوع هو تمام الأحكام. يقول لرفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ثم يقول وحيث تجب الكفارة تنحال. شلون يعني وحيث تجب؟ يعني متى ما وجبت الكفارة كما في صورة الحنف عامدا مختارا. قلنا إذا خالف مقتضى الثلاثة عمدا اختيارا مجري تجب الكفارة، متى؟ إذا خالف مقتضى الثلاثة عمدا اختيارا، أليس كذلك؟ وحيث تجب الكفارة يعني في صورة المخالفة العمدية الاختيارية تنحل. تنحل ماذا؟ تنحل اليمين والعهد والنذر، تنحل الثلاثة يعني اليمين والعهد والنذر تنحل. قبل أن نذهب هل تنحل في الباقي، نسأل هنا هل بالفعل تنحل أم لا؟ إذا خالفت نذرك أو يمينك أو عهدك تنحل هذه الثلاثة أم لا تنحل؟ أطلق أكثر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم القول بانحلالها، يعني انحلال الثلاثة مع المخالفة لمقتضاها ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة تخالف مقتضى النذر ينحل نذرك، أو تخالف مقتضى اليمين ينحل يمينك، وذلك لأنه إذا حلف على عدم شرب الخمر مثلا، شيخ علي قال والله لا أفعل الفعل الفلاني، ما قلنا أحنا شرب الخمر خان، لا أفعل الفعل الفلاني، فبمجرد أن يفعله في المرة الأولى حصل الحنف. ليش؟ لأن اليمين تعلق بعدم الإتيان بصرف الطبيعة، بصرف طبيعة شرب الخمر ولو مرة واحدة، فليس هناك إلا وفاء واحد وهو عدم الإتيان به ولا مرة واحدة، هذا إذا لم تأتي به ولا مرة واحدة وفيت بنذرك. أما إذا وأتيت به ولو مرة واحدة فلم تفي بنذرك أو يمينك. وكذا لو نذر الإتيان بصلاة أو بصوم في يوم الغد مثلا فلم يأتي بهما فإن الكفارة واحدة، لأن المطلوب هو الإتيان مرة واحدة. أو نذرت التصدق على فطير في يوم غد فلم تتصدق ولا مرة واحدة فإن الكفارة واحدة، لأن المطلوب هو الإتيان مرة واحدة، فليس هنا إلا وفاء واحد أو حنس واحد، ما عندنا وفاءات متعددة، لأن المطلوب هو الإتيان بالفعل مرة واحدة أو عدم الإتيان به ولا مرة واحدة. واضح؟ هذا مقتضى إطلاق، هذا مقتضى ما أطلقه أكثر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. ولكن في بعض الصور أقول قد يكون متعلق اليمين أو النذر صوم كل خميس مثلا، كما يقول صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، لله علي أن أصوم في كل خميس، أو أن أتصدق في كل يوم اثنين، فإنه في مثل هذه الحالة لا تنحل اليمين بالمخالفة مرة واحدة في خميس واحد، كما يقول إشراح الجواهر رضوان الله تعالى عليه. ليش؟ لأن المحلوف عليه، يقول صاحب الجواهر، لأن المحلوف عليه متعدد هنا، وإن اتحد اليمين، وإن اتحد اليمين المحلوف عليه متعدد، مو محلوف على شيء واحد وهو صوم يوم خميس، بل في الواقع إذا رجعنا إلى العرف يرى أن الحلف أو النذر هنا منحل إلى وفاءات متعددة أو إلى نذورات متعددة. واضح؟ فهنا يوجد أكثر من وفاء وأكثر من حنس، وعليه سينحل اليمين إلى أيمان متعددة أو إلى نذور متعددة بالنسبة إلى النذر. فليقتضى مخالفة النذر في خميس واحد وتجب الكفارة في هذا الخميس، فإذا حصلت المخالفة في خميس بعده تجب الكفارة أيضا. طبعا هذا إذا قلنا بالانحلال كما في بعض الصور، هذا يختلف من مورد إلى مورد، يحتاج مراعاة ماذا؟ قصد الناذر ولفظه، حتى نتأكد أنه على نحو الانحلال أو هو وفاء واحد ومخالفة واحدة. أكثر الفقهاء أطلقوا القول بأنه ماذا؟ وفاء واحد ومخالفة واحدة، ما ذكروا هذا التفصيل، لا أدري هل هو غفلة عن هذا التفصيل وهذا بعيد، أو أنهم إعراض عن الدخول فيه أو عدم ارتضائه لبعض النكات، لا أدري، يعني إما أنه إعراض عن الدخول فيه لعدم تطويل البحث مثلا في الرسائل العملية، أو أنهم ماذا؟ إعراض عن ما تبناه صاحب الجواهر. على أي حال، وحيث تجب الكفارة تنحل، يعني متى ما حلفت بنذرك ولو مرة واحدة انحل النذر، فإذا كررت لا تجب الكفارة بعد ذلك كما يقول الشهيد الثاني. الكفارة تجب في المرة الأولى، وأما المخالفة الثانية فلا يقال لها أنها ماذا؟ مخالفة للنذر، لأن النذر انتهى بعد مخالفته في المرة الأولى، والمخالفة لا تتكرر. ثم يقول وهل تنحل في الباقي؟ وجهان، يعني شنو وهل تنحل في الباقي؟ يعني شنو؟ يعني وهل تنحل الثلاثة بالنسبة إلى النسيان والإكراه والخطأ؟ واضح؟ أم لا تنحل؟ وهل تنحل في الباقي؟ وجهان، وجه للانحلال ووجه لعدم الانحلال. وجه الانحلال أن المخالفة يا شيخنا شيخ علي حصلت، مو جدي؟ المخالفة حصلت حتى وإن كانت عن جهل أو نسيان، هذا ما يغير الشيء، يقال خالفت الناذر حتى وإن كنت جاهلا، غاية ما هنالك أن الجهل يرفع ماذا؟ يرفع وجوب الكفارة ويرفع الإثم، ماكو مشكلة، لا تجب عليك الكفارة ولا تلي مأثوم، إلا أن نذرك قد انحل بالمخالفة، والمخالفة لا تتكرر. من الستين فرقت المخالفة الأولى والمخالفة لا تتكرر، نقول انحل نذرك حتى وإن كانت المخالفة عن النسيان، غاية ما هنا يعني لا فرق بين النسيان والعمد إلا في حيثية واحدة وهي أنه في العمد تجب الكفارة، في النسيان لا تجب الكفارة ولا يوجد إثم. هذا وجه القول بالانحلال في حالة المخالفة نسيانا أو جهلا. وجه عدم الانحلال أن يقال أن المخالفة لم تصدر عن عمد، أليس كذلك؟ المخالفة لم تصدر عن عمد فلم يتحقق الحنث، فيبقى النذر واليمين والعهد على حالها، إذ أنها لا تنحل إلا بتعمد المخالفة. أصلا لا يقال أن هناك مخالفة حصلت، التعبير بالمخالفة تعبير مجازي. يقول وجهان: واستقرب المصنف في قواعده الانحلال. المصنف في كتاب القواعد استقرب ماذا؟ الانحلال. ليش؟ لحصول المخالفة كما بينا، وهي لا تتكرر، المخالفة لا تتكرر، كما لو تعمد فإن المخالفة لا تتكرر في حال العمد، مثلي وهي لا تتكرر كما لو تعمد، وإن افترقا يعني العمد والنسيان مثلا بوجوب الكفارة وعدمها، فنقول تجب الكفارة مع العمد ولا تجب مع النسيان، وهي لا تتكرر كما لو تعمد، وإن افترقا بوجوب الكفارة وعدمها. هذا تمام الكلام في كتاب النذر والعهد واليمين. يأتي الكلام إن شاء الله في كتاب القضاء في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.